قدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسالك التوبه. ما زال الكلام في البلاغه الكلام. المصنف عرف بلاغه الكلام بانها مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني مع فصاحه الكلام. وقلنا لكي يتضح التعريف لابد من بيان المصطلحات التي ذكرت في التعريف. المصطلحات المذكوره هي ثلاثه: الحال ومقتضى الحال والمطابقه، مطابقه الكلام لمقتضى الحال. المصنف الشارح ذكر ان مقتضى الحال يعرف بواسطه الحال. المراد من الحال هو الامر الداعي للمتكلم لان يعتبر بالاضافه الى الالفاظ التي تدل على اصل المقصود ان يعتبر خصوصيه ما. فالانكار مثلا في ذهن السامع، السامع اذا كان منكرا هذا الانكار في ذهن السامع هو حال امر يقتضي من المتكلم البليغ، يقتضي منه ان يعتبر شيئا اخر وخصوصية زائدة على اصل الالفاظ التي تؤدي اصل الكلام او اصل المعنى. فاذا اراد ان يخبر بتلبس زيد بالقيام فأصل المعنى يؤدى بقوله زيد قائم، أصل المعنى المراد إيصاله إلى السامع يؤدى بهذين اللفظين زيد قائم. لكن المتكلم البليغ لا بد له أن يلاحظ ما يدعوه إلى اعتبار خصوصيات زائدة على أصل الألفاظ الدالة على أصل المعنى المراد. فقلنا أن الأمر الداعي إلى ذلك الاعتبار، إلى اعتبار تلك الخصوصية وقصد تلك الخصوصية، هذا الأمر يعبر عنه بالحال. هذا الحال مثلا الإنكار يقتضي من المتكلم ملاحظة خصوصية ما، هذه الخصوصية هي المقتضى الحال. فإذا الحال يقتضي خصوصية، الخصوصية هي مقتضى الحال، وما موجود في ذهن السامع مثلا كالإنكار هذا يعبر عنه الحال وهو الأمر الداعي لاعتبار الخصوصية. فإذا الحال هو الأمر الداعي لاعتبار الخصوصية اللي هو مثل الإنكار. مقتضى الحال هو تلك الخصوصية اللي هي في المقام مثلا في المثال التأكيد. مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو كون الكلام مشتملا على تلك الخصوصية، استمال الكلام على تلك الخصوصية، استمال الكلام على التوكيد، هذا يعبر عنه بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالمطابقة بمعنى الاستمال على الخصوصية، هذا اللي بينه الشارح قبل أن يحقق الحال. نعيد العبارة حتى تتضح هاي الاصطلاحات من خلال نفس عبارته. قال: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، أي فصاحة الكلام. والحال هو الأمر الداعي. إذن هذا الاصطلاح الأول، الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم لاعتبار الخصوصية مثل الإنكار. والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد يعتبر خصوصية ما. هذا الحال. مقتضى الحال شنو؟ مقتضى الحال هو نفس تلك الخصوصية التي لا بد للمتكلم أن يعتبرها. قال: وهو، يعني الخصوصية، مقتضى الحال، مقتضى الحال هو نفس تلك الخصوصية التي لا بد أن يلاحظها المتكلم. مثلا كون المخاطب منكرا، كون المخاطب منكرا يعني إنكار المخاطب، إنكار المخاطب للحكم حال، هذا حال عند السامع لا بد للمتكلم أن يلاحظه وأن يشبه ذلك الحال عند السامع. كون المخاطب منكرا للحكم حال حكمه، بل حال هذا الإنكار حال يقتضي هذا الحال تأكيد الحكم. فتأكيد الحكم شنو راح يكون؟ مقتضى اسم مفعول للاقتضاء، الحال يقتضي، فهو راح يصير شنو؟ راح يصير مقتضى. فالتوكيد مقتضى الحال اللي هو الخصوصية اللي لابد أن يعتبرها، اللي المتكلم لابد أن يعتبرها بالإضافة إلى الألفاظ التي تؤدي أصل المعنى. قال كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال، الإنكار حال، هذا الحال يقتضي التأكيد اللي هو مقتضى الحال. وقعدنا بس الصلاح المطابقة شنو معناه. قال وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا أو مؤكدا 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 يصير حال من الكاف في قولك، قولك حال كونك أنت أيها المتكلم مؤكدا. وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال، قال هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال. كلام مطابق يعني شنو؟ يعني مشتمل على تلك الخصوصية، مشتمل على التوكيد. فمن خلال اسم الفاعل اللي هو مطابق عرفنا الحدث اللي هو المطابقة، المطابق هو الكلام المشتمل على تلك الخصوصية على التوكيد. إذن المطابقة شنو؟ هي الاشتمال على التوكيد، الاشتمال على مقتضى الحال. فإذن المراد من المطابقة اشتمال الكلام على مقتضى الحال، فالحال هو الأمر الداعي، مقتضى الحال هو الخصوصية التي لابد من اعتبارها، والمطابقة هي اشتمال الكلام على مقتضى الحال. واضح هذا؟ ثم قال وتحقيق ذلك، كأن هذا كلام ظاهري الغرض منه التعليم. تحقيق ذلك قلنا المراد من ذلك هو المطابقة ومقتضى الحال، أما الحال فالحال معناه واحد فيما قبل التحقيق وما بعد التحقيق، الحال هو الأمر الداعي إلى اعتبار الخصوصية. قال وتحقيق ذلك أنه جزئي من الجزئيات. مقتضى الحال سابقا كان الخصوصية، فبحسب المثال مقتضى الحال كان التأكيد، الخصوصية اللي لابد أن يشتمل الكلام عليها. الآن راح نقول مقتضى الحال، الحال الإنكار لا يقتضي الخصوصية فقط، لا، الحال التأكيد الإنكار مثلا إنكار السامع هذا يقتضي كلاما كليا مؤكدا، يقتضي كلاما مؤكدا، مو يقتضي خصوص التأكيد، يقتضي الكلام المؤكد. إنكار السامع حال السامع وهو الإنكار يقتضي من المتكلم أن يجيء بكلام مؤكد، فمقتضى الحال مو الخصوصية، مقتضى الحال هو الكلام المؤكد، الكلام المشتمل على تلك الخصوصية، الكلام الكلي المشتمل على تلك الخصوصية، هذا مقتضى الحال. المطابقة يقول أيضا المطابقة ليست اشتمال الكلام على الخصوصية، بل المراد من المطابقة هي كون كلام المتكلم، كون الكلام الذي يأتي به المتكلم جزئيا من ذلك الكلام الكلي اللي هو مقتضى الحال. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو كون هذا الكلام جزئي لذلك الكلي، هذا معنى المطابقة. الآن يريد يرفع توهم، يقول هاي المطابقة اللي احنا نعبر عنها مطابقة، اللي المصنف عبر عنها مطابقة، هاي عكس المطابقة اللي تستعمل في المنطق، واللي حمل الشارح على هذا هو الذود عن كلام الماتن، يريد يوجه كلام الماتن. ليش الماتن قال انطباق الجزئي على الكلي؟ يقول هذا عكس ما هو متعارف عند المناطق، المناطق يقولون الكلي ينطبق على الجزئي، احنا نقول لا الجزئي ينطبق على الكلي، يعني فرد من افراده، مصداق من مصادقه. قال وتحقيق الحال انه، يعني هذا قولك ان زيدا في الدار انه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال، هذا الذي يقتضيه الحال، هاي الهاء في يقتضيه على يمن الحوز، على الكلام، على الكلام الذي يقتضيه الكلام. فإذا الحال يقتضي شنو؟ يقتضي كلاما، لأن هو قال الكلام الذي يقتضيه، يعني يقتضي الكلام. ما الذي يقتضي؟ الحال، الحال يقتضي كلاما، فمقتضى الحال شنو؟ هو الكلام، الكلام الكلي المستمل على تلك الخصوصية. فرفعنا اليد الآن عن الاصطلاح الأول، سابقا كنا نقول مقتضى الحال هو الخصوصية، الآن نقول مقتضى الحال هو شنو؟ هو الكلام الكلي المستمل على الخصوصية. فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا، الإنكار يقتضي، فالحال شنو هو؟ الحال هو شنو؟ هو نفس الإنكار، هو نفس الأمر الداعي إلى اعتبار المتكلم لخصوصية ما، فهذا ما رفع اليد عنه، لا زال يعبر عن الإنكار هو مقتضي، لأن الإنكار يقتضي الكلام، فراح يصير الإنكار هو شنو؟ هو مقتضي، اللي المقتضي شنو نعبر عنه؟ شنو نعبر عن الحال؟ هو نفس الحال، فالحال هو نفس الإنكار اللي هو الأمر الداعي للمتكلم لأن يعتبر أمرا زائدا على أصل المعنى المراد أو أصل المعنى المراد إيقاظه. فالحال ما رفع اليد عنه، هو يبقى الحال هو نفس الأمر الداعي للاعتبار اللي هو نفس الإنكار بخلاف مقتضى الحال، كان يقول الخصوصية، الآن قال الكلام كل المستمل على الخصوصية. قال فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا، وهذا يعني القول المذكور إن زيدا في الدار مطابق له، فهذا الكلام اللي إحنا الآن نذكره مطابقا علمه، مطابقا للكلام المستمل عليه، يعني شنو مطابق؟ مطابق له بمعنى أنه يعني الكلي صادق عليه، صادق على هذا الجزئي، على عكس ما يقال، قلنا في المنطق ان الكل مطابق للجزئيات. فاذا صار الكلام الجزئي الذي يتكلم به المتكلم مطابق للكلام الجزئي، فالمطابقة يعني شنو؟ المطابقة كونه جزئيا لذلك الكلي. فالمراد من المطابقة بعد مو اشتمال الكلام على الخصوصية كما كان يقول سابقا، لا، المراد من المطابقة كون الكلام المتلفظ به هذا كون جزئي من جزئيات ذلك الكلام المستمل على الخصوصية اللي هو مقتضى الحال. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي ذكره المصنف يقول وإن أردت تحقيق هذا الكلام فراجع الإشارة. واضح هذا؟ واضح يا أستاذ؟ لا، بعد احنا نرجع الى مصطلحاتنا، احنا وين خالفنا شيخ؟
هذا مطابق له،
صحيح
صحيح
صحيح. واضح شيخنا سؤالك، واضح من اول ما تفضلت، واضح سؤالك. احنا وين خالفنا؟ احنا خالفنا بالحقيقة هي مو مخالفة، قلنا بينا ان قلنا مطابقة الجزئي للكلي، مطابقة الكلي للجزئي واحد، المطابقة بين الجزئي والكلي سواء ابتدأنا من الجزئي أو من الكلي هي كل منهما مطابق ومطابق. ليه؟ قلنا لأن المطابقة مفاعلة من الطرفين تقتضي أن يكون كل منهما مطابق ومطابق. زين، فالمخالفة وين؟ احنا بالحقيقة ما عندنا مخالفة ويا المنطق، مخالفة معنوية، مخالفة بس بحسب الألفاظ، بحسب التعبيرات. المصنف قال مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يا كلام الكلام اللي أنا الآن أريد أتكلم به، أريد أتكلم به ويعتبر كلاما بليغا. فالكلام هذا الجزئي اللي راح يصدر مني، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال قلنا شنو بعد التحقيق؟
الكلام الكل المستمر.
أحسنت، الكلام الكل المستمر على الخصوصية. فمطابقة الكلام الجزئي لذلك الكلي، احنا عبرنا قلنا الجزئي يطابق الكلي، زين؟ في حين اهل المنطق ما يقولون زين، اهل المنطق يقولون الكلي ينطبق ويطابق الجزئي، ينطبق على الجزئي. فاذا هاي مخالفة بالتعبير، الداعي الها هو ان المصنف عبر به، والمصنف لابد ان يعبر به. كل بليغ، كل مصنف من يريد يعرف البلاغة هيك يبتدي، حتى يعلمنا احنا شلون نتكلم بالكلام البليغ، يبتدي من كلامنا، يقول كلامك حتى تريده يكون كلاما بليغا لابد ان ينطبق على ذلك الكلي اللي هو مقتضى الحال. فاذا اولا المصنف خالف مخالفة لفظية فقط مو معنوية للمناطق، والداعي لتلك المخالفة هو إرادة التعليم، وهذا سائر وجائز، ما خالف مخالفة معنوية ومخالفة لفظية لنكتة مقبولة. وين المخالفة؟ المخالفة فقط في تعبير المطابق والمطابق والمطابقة، أما في الصدق، في الصدق ما حد يخالف، الكل تقول أن الكلي هو الذي يصدق على الجزئي. واضح شيخنا؟ الكلي هو الذي يصدق على الجزئي، ما نقول أن الجزئي صادق على الكلي، لا، هذا الكلي هو الذي يصدق على الجزئي. هاي لفظة الصدق، احنا ما مضطرين لمخالفة المناطق فيها، يعني الماتن ما عبر الصدق حتى احنا نقول ها الماتن خالف المناطق ومخالفته مقبولة لنكتة مقبولة، لا، هو خالفهم في المطابقة، في المطابقة خالفهم، قلنا إنما خالفهم لأجل التعليم. أما في الصدق، الماتن ما جاب لفظة الصدق حتى نجي إحنا نتصرف بيها ونخالف المناطق. واضح؟ لاحظوا العبارة، ففرق بين الصدق والمطابقة. بالمطابقة إحنا مضطرين للمخالفة تبعا للماتن، أما الصدق والماتن ما خالف قال. فالضمائر شيخ وسام نعودها، كنا نلاحظ ما هو متعارف من صدق الكلي على الجزئي. يقول وهذا، قلنا هذا المثال الجزئي يعني مطابق له، مطابق علما للكلي اللي هو مقتضى الحال. بمعنى شنو يعني مطابق؟ بمعنى راح نرفع اليد عن المطابقة، نفسر المطابقة بمن؟ بالصدق، وهذا مقتضى كل تفسير. أنا حتى أفسر شيء أكون أجيب فشيء مرادف إلى أكثر وضوح منه. شنو يعني جزئي منطبق على الكلي؟ يعني شنو معناه؟ عوف الانطباق جيب للصدق، شو تقول شيخ وسام إذا أقول الجزئي منطبق على الكلي؟ فسر لي الانطباق بالصدق، شو تقول؟ تقول الكلي صادق على الجزئي، بعد ما تخالف في لفظة ومادة الصدق. ليش تخالف؟ ليش تخالف المناطق؟ انت خالفت المناطق في لفظة المطابقة تبعا للماتن، لان الماتن قال مطابقة الجزئي للكلي، اضطرينا نخالف مخالفة لفظية. اما في الصدق احنا ما مضطرين للمخالفة، فنرجع الى متعارف المناطق. قال وهذا مطابق له بمعنى انه، يعني الكلي صادق عليه، صادق على هذا الجزئي. ليش أنا أخالف في مادة الصدق على عكس ما يقال؟ من هو اللي على عكس ما يقال؟ من هو اللي على عكس المطابقة للصدق؟ المطابقة فقط. أما الصدق كل إحنا والمناطق نقول الكل صادق على الجزئي. المطابقة إحنا اضطرينا نخالف المناطق لأن الماتن هو الماتن عبر بمطابقة الكلام يعني الجزئي لمقتضى الحال يعني الكلي. واضح شيخنا؟ أكو سؤال على هذا المطلب؟ هذا عدناه طولنا به لأهميته، إحنا قاعد ندرس بلاغة فكنا نعرف على الأقل تعريف البلاغة بشكل جيد. هو هم دقيق المطلب يحتاج إلى تأمل. ثم بعد ذلك قال المصنف بعد أن عرف البلاغة قال وهو مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. المصنف جاب هاي العبارة قبل هاي العبارة. احنا سابقا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث بالمقدمة. المقدمة شنو ذكر بيها الماتن؟ ذكر في المقدمة أمور خمسة. الأمر الأول تعريف الفصاحة، وذكر تعريفات الأقسام الثلاثة للفصاحة، فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. بعد أن أتم أجل البلاغة قال بلاغة الكلام، ما قال بلاغة المفرد، واضح، لأن قلنا البلاغة لا يوصف بها إلا الكلام والمتكلم، فراح الآن يبين بلاغة الكلام ثم بلاغة المتكلم. فعندنا خمس أمور أولا ابتداء في هاي النقطتين، تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة. هناك إذا نرجع المصنف فقط كان يعرف تعريف فصاحة المفرد، خلوصه من كذا وكذا وقيل من كذا، فصاحة الكلام خلوصه من كذا وكذا، فصاحة المتكلم ملكة إلى آخره. الآن من أجل البلاغة عرف البلاغة، فرغ من تعريف البلاغة ذكر مطلب آخر قال وهو مختلف، يعني مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، مقام كل من التنكير والإطلاق يختلف عن مقام خلافه، مقام التقييد، مقام التعريف. شرح في ذكر مطلب، ما هو الداعي لذكر هذا المطلب مع أننا في مقام التعريف فقط؟ شنو الداعي لذكر هذا المطلب وعلى أي شيء يشتمل هذا المطلب؟ هذا الكلام الجواب عن هذا، هذا الكلام من الماتن قوله وهو مختلف، يعني مقتضى الحال مختلف، هذا يذكره كتوطئة لأجل أن يضبط مقتضيات الأحوال ويعدد مقتضيات الأحوال ويحفر مقتضيات الأحوال. الآن مهد بمقدمة وتوطئة لأجل أن يحفر ويعدد مقتضيات الأحوال، وذلك الضبط والحصر والتعداد الداعي له هو أن يذكر تلك المقتضيات بشكل إجمالي حتى يطلع عليها الطالب المبتدئ بشكل إجمالي فيتشوق لمعرفتها تفصيلين. الآن هو راح يقول مقتضى مثلا التنكير غير مقتضى التعريف، مقتضى الإطلاق غير مقتضى التقييد، مقتضى الذكر غير مقتضى الحدث، مقتضى التقديم غير مقتضى التأخير. احنا راح نتعرف نقول اذا عندنا فشيء يقتضي التقديم، فشيء يقتضي التأخير، فشيء يقتضي الحدث، وهكذا كل هذه المقتضيات نتعرف عليها بشكل اجمالي حتى معرفتنا الإجمالية إلها تسوقنا لمعرفة تفاصيلها قبل الدخول في الفن الأول، لأن كل عاقل إذا التفت إلى شيء إجمالا يستاق إلى معرفته تفصيلا. فإحنا صحيح في مقام التعريف، لكن اسمحونا أن نبين بشكل إجمالي حتى تستاقون لمعرفته قبل الدخول في الفن الأول. هذا لسان حال الماتن. قال وهو مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام كل شيء، هذا قوله، فمقام كل شيء من نابده في ذكر المقامات حتى يبين أن مقتضيات الأحوال مختلفة. قال وهو مختلف المصنف، هذا قوله وهو مختلف، يدعي أن مقتضى الحال، يدعي أن مقتضى الحال مختلف، مو قال مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يقول هذا مقتضى الحال مختلف، الحال مرة يقتضي مثلا التوكيد، مرة يقتضي خلو الكلام عن التوكيد، مرة يقتضي وجوب التوكيد، مرة يقتضي استحسان التوكيد، وهكذا. هذا بالنسبة للتوكيد، وهكذا بالنسبة إلى غيره. فمقتضى الحال يقول مختلف، شنو الدليل؟ راح يستدل على اختلاف مقتضى الحال. أولا يقول أن المقدمة الأولى يقول المقامات مختلفة. المقامات مختلفة يقول هذا بالاستقراء. احنا اذا نستقرأ الكلام نشوف ان مقامات الكلام تختلف. مقامات الكلام مختلفة، كل كلام يكون في مقام معين. من هنا قالوا لكل مقام مقال، يعني ان المقامات مختلفة. هاي النقطة الاولى، المقدمة الاولى، المقامات مختلفة إذن الأحوال مختلفة. ننتقل من المقامات، أولاً قلنا المقامات مختلفة، شنو دليل هاي المقدمة؟ الاستقرار. ثانياً المقدمة الثانية، الأحوال مختلفة. إذا كانت المقامات مختلفة إذن الأحوال أيضاً مختلفة. هاي شنو دليل هالمقدمة؟ الشارح يذكر يقول الدليل هو أن المقامات والأحوال متحدة، الحال هو عين المقام، المقام عين الحال، لكن الفارق بينهما بالاعتبار. المقام والحال متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. فإذا اختلفت المقامات إذن الأحوال أيضا تختلف، لأن المقامات هي عين الأحوال، الأحوال عين المقامات. إذا اختلفت الأحوال صار الكلام واضح. بعد المقدمة الثالثة، إذا اختلفت الأحوال اختلفت مقتضيات الأحوال، لأن الأحوال هي سبب ومقتضى الحال مسبب، وإذا اختلفت الأسباب في الاقتضاء اختلفت المسببات. إذا الأحوال مختلفة، إذا الأحوال مختلفة، هذا حال الإنكار، هذا حال التصديق، تختلف الأحوال، إذا مقتضيات الأحوال أيضا تختلف، راح يختلف التأكيد يختلف عن عدم التأكيد، لأن الحال الموجود في ذهن السامع سبب علمه، سبب لمقتضى الحال. الإنكار سبب للتأكيد. فإذا اختلفت الأحوال اختلفت مقتضيات الأحوال، أو قل إذا اختلفت المقتضيات بالكسر اختلفت المقتضيات، إذا اختلفت الأحوال اختلفت المقتضيات، وهو المطلوب. المطلوب أن نثبت أن مقتضيات الأحوال مختلفة. قال وهو أي مقتضى الحال مختلفة. درسنا هذا منا إلى آخر الدرس، ما بيفيد مطلب علمي. قال وهو أي مقتضى الحال مختلف. ليش؟ يقول فإن مقامات الكلام متفاوتة. هاي المقدمة الأولى، المقامات متفاوتة، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك. وهذا يعني مغايرة الاعتبارات عين تفاوت مقتضيات الأحوال. رأسا ننتقل إلى النتيجة، اختلاف المقامات وتغاير المقامات يعني تغاير مقتضيات الأحوال. عبر مقدمتين، يعني إذا نتسلسل بدون أن نضمر مقدمة كنا نقول أن المقامات إذا اختلفت اختلفت الأحوال. ليش؟ للاتحاد بين المقامات والأحوال. وإذا اختلفت الأحوال اختلفت مقتضيات الأحوال، لأن المقتضيات إذا اختلفت اختلفت المقتضيات. الأسباب المختلفة في الاقتضاء يؤدي إلى الاختلاف في المسببات. قال وهذا يعني مغايرة الاعتبارات عين تفاوت مقتضيات الأحوال، وهو المطلوب. ليش؟ يقول لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار. المقام هو عين الحال. نقول زيد حاله الإنكار، يعني المقام مقام إنكار، فالمقام والحال واحد. نعم أكو اختلاف بالاعتبار، شنو هذا الاختلاف؟ يقول هذا الإنكار أمر ممكن، هذا الحال والمقام الإنكار مثلا أمر ممكن، لابد له من زمان ومكان. فبملاحظة أن هذا الحال، بملاحظة أن هذا الحال هو عين المكان يسمى مقاما، وبملاحظة أن هذا الحال عين الزمان يسمى حالة. الحال هو أحد الأزمنة، والمقام هو اسم مكان. فالمقام والحال أمران يتحدان بحسب الذات ويختلفان بحسب الاعتبار. هذا الإنكار، الإنكار الموجود في هذا المكان نسميه مقام باعتبار أنه نفس المكان، هذا توهما وإلا هو حقيقة مو نفس المكان. العاقل أو السامع يتوهم أو المدرك يتوهم أن هذا الحال هو عين الزمان فيقال عنه حال، أن هذا الحال هو عين المكان فيقال عنه مقام، هذا بحسب التوهم. قال لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار. شنو هذا الاعتبار؟ يقول وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام، في الكلام يرد في زمان وفي مكان، يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه فنسميه حال، وفي المقام كونه محلا له، محلا لذلك الكلام فنسميه مقام. المهم أن الحال والمقام ذاتهما واحدة يختلفان بالاعتبار. زين، هذا المن جبته أيها الإشارة، هذا الماتن المن جاب الكلام؟ يقول وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال، يريد يضبط ويعدد مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال. فيقول هذا الكلام إنما ذكره حتى يعدد المقامات، وبالتالي راح يصير ذكر إجمالي حتى يتشوق السامع وكذلك يحقق مقتضى الحال وأنه مختلف. فمقام كل راح يذكر الآن هذا الذكر الضبط والتعداد. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، يعني مقام الإطلاق يباين مقام خلافه اللي هو التقييد، مقام الذكر يباين مقام خلافه اللي هو الحذف، مقام التقديم والتأخير أيضا يباين مقام خلافه وهو التأخير والتقديم. قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، أي مقام خلاف كل منهما، يريد يقول أن هاي الهاء في خلافه تعود إلى كل منهما على نحو التوزيع، يعني كل واحد وما يقابله، يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند، التنكير هم يختلف، التنكير يختلف متعلقة، مرة تنكير المسند كما في مثلا زيد قائم، زيد مسند إليه وقائم مسند، وقائم مسند إليه والمسند إليه جيء به منكرا، أو تنكير المسند إليه كما في جاء رجل، جاء هذا المسند ورجل مسند إليه، أسندنا المجيء إلى ذلك الرجل وهذا المسند إليه رجل نكرة، يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه في التعريف، أكو حال أكو مقام يقتضي التنكير، أكو حال أكو مقام يقتضي التعريف، فالمقامات متباينة. ومقام إطلاق الحكم أو التعلق، تعلق مثلا تعلق المتعلق بمتعلقه، مثلا تعلق المفعول به مثلا بالفعل، هاي النسبة بين الفعل ومفعوله أكو تعلق، هذا التعلق مرة نجيبه مطلق مرة نجيبه مقيد، فالمقامات مختلفة. يقول ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه، المتعلق متعلق المسند يباين مقام تقييده، فالإطلاق يباين مقام التقييد، التقييد هم يختلف، التقييد بمؤكد أو بأداة حصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما شابه ذلك كالتمييز والحال مثلا. ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره، مقام التقديم يباين مقام التأخير، وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه، مقام الذكر أيضا يباين مقام الحذف، فقوله خلافه إن قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه. يقول قول خلافه شامل لما ذكرنا، شامل لكل ما ذكرنا. خلافه يعني خلاف التنكير، خلاف الإطلاق، خلاف التقديم، خلاف الذكر. الشارح راح يشير إلى فد نقطة في فنية في عبارة الماتن. يقول الماتن قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، بعدين أفرز الفصل والوصل. أكو باب في البلاغة راح يجي اسم الوصل والفصل والوصل. يقول هذا أفرد له مقابلة لوحده، ما قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والفاصل يباين مقام خلافه، قال وكذا مقام الفاصل يباين مقام الوصل. هذا شنو خصوصية الفصل والوصل اللي احتاجت إلى ذكر لوحدها منعزلة ومقابلة للمقامات الأربعة المتقدمة ومقابلاتها؟ يقول أن الاهتمام المصنف بهذا الباب هو الذي جعله يذكره لوحده بشكل مستقل. هذا الباب، باب الفصل والوصل، من أبواب البلاغة المهمة، حتى قال البعض أن البلاغة منحصرة في باب الفصل والوصل. اللي يعرف باب الفصل والوصل كأنه عرف البلاغة بأسرها. فلأجل الاهتمام بشأن هذا الباب أفرده الماتن. قال وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها، لأجل التنبيه مفعول لأجله، على عظم شأن هذا الباب. ويريد ينبه على خطر وعظم شأن هذا الباب أفرده بشكل مستقل. وإنما لم يقل مقام خلافه، ما قال ومقام الفاصل يباين مقام خلافه على طريقة السابقة، قال مقام التنكير والإطلاق والذكر والتقديم يباين مقام خلافه. من أجل الفصل والوصل اللي فصل بالذكر وأفرد بالذكر، ما قال ومقام الوصل ومقام الفصل يباين مقام خلافه، قال ومقام الفصل يباين مقام الوصل. يقول الداعي لذلك، الداعي لهذا العدول، أولا لأنه أخطر قول الواصل أخطر من قول خلافه، لأنه صحيح أن خلافه 5 حروف والواصل 5 حروف، لكن بلحاظ أن الهمزة في الوصل همزة وصل تسقط في الدرس كأن الوصل صار 4 حروف بخلاف خلافه اللي هو 5 حروف، فراح يصير أخطر. هذا أولا. ثانيا يقول أظهر من يقول مقام الفصل يباين مقام الوصل، هذا أظهر وأصرح في المقابلة. الطالب المبتدئ يبقى يسأل، يقول هو شنو اللي يقابل الفصل؟ إذا قال مقام الفصل يقابل ويباين مقام خلافه، يسأل يقول هو شنو اللي يباين ويقابل مقام الفصل، فيحتاج إلى سؤال. أما إذا قال مقام الفصل يباين مقام الوصل، هذا راح يكون المقابلة واضحة وظاهرة فلا يحتاج إلى بيان. من هنا قال أكثر وأظهر. قال ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب. وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه منه، لأنه الوصل أكثر من خلافه وأظهر من خلافه، لأن خلاف الفصل إنما هو الفصل، هذا علة المن، هاي علة للأظهرية، وأما علة الأكثرية واضحة فما نبدأ عليها. زين. ثم قال الماتن ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه، أيضا فصل الإيجاز ومقابلاته عن بقية المقامات. أيضا يقول لي التنبيه على عظم شأن هذا الباب، يقول وللتنبيه على عظم شأن الباب شأن هذا الباب فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه، أي الإطناب والمساواة. بعد ما قال ومقام الإيجاز يباين مقام الأصناف والمساواة، لأن الأصناف والمساواة مو أخطر من خلافة، فقال خلافة لأنه الخلاف أخطر، يعني بالعكس بالعكس ما تقدم. قال وكذا خطاب الذكي مع خطاب يجل السامع الغبي، الخطاب مع كل منهما يختلف، هذا الذكي يحتاج أو من المناسب أن يتكلم معه بالمعاني الدقيقة اللطيفة بالكنايات والمجازات، بخلاف البعيد الآخر لا يناسبه إلا التصريح لأنه يصعب عليه الانتقال من الملزوم إلى اللازم. قال وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني، فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الآخر، ولكل كلمة مع صاحبها مع صاحبتها. يقول مو فقط هذا، حتى الكلمات فيما بينها، الكلمات فيما بينها أيضا تختلف مقاماتها. مثلا الفعل إذا أردنا أن نقرن بأداة كر، الفعل مع إن إلى مقام اللي واحدة من أدوات الشرط، إلى مقام يباين المقام اللي يكون للفعل مع أداة شرط أخرى، مع أن مثل إذا، مع أن إذا وإن يشتركان في أصل المعنى وهو الشرط. تقول إذا تقول إن يضرب غير ما تقول إذا يضرب، فإن هذا إن يضرب هذا إن تستعمل فيما إذا كنت شاكا في تحقق الضرب، أما إذا قلت إذا يضرب هذا فيما إذا كنت جازما بتحقق الضرب. فمقام الفعل مع الكلمة الأخرى اللي هي أداة الشرط يباين مقام الفعل مع الكلمة الثانية اللي تشترك مع الكلمة الأولى في أصل معنى المراد. أكو مباينة بين إن يضرب في المقام وبين إذا يضرب. قال ولكل كلمة في محل كلامنا في مثالنا اللي ذكرناه، المراد من الكلمة اللي هو نفسه راح يذكر المثال، الفعل. ولكل كلمة اللي هي الفعل مع صاحبتها اللي هي مثلا إن الشرطية، أي مع كلمة أخرى مصاحبة لها، مقام. لكل كلمة مقام ليس لتلك الكلمة، يعني الفعل، مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. المصاحبة هي من المشاركة، إذا يقول الفعل ويا إن إلى مقام غير مقام الفعل ويا إذا، راح تختلف المقامات. مثلا نفس هذا المثال راح يذكره، مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط، هذا الشرط هو المعنى المشترك بين الأداتين. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط، فله مع إن مقام ليس له للفعل مع إذا، مقام الفعل مع إن هو الشك في الوقوع، مع أن مقام الفعل مع إذا هو الجزم بالوقوع، فمقام الفعل مع إن يباين مقام الفعل مع إذا. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي غير ما مع المضارع، نفسها أداة الشرط الواحدة إذا اقترنت بالماضي إلها مقام غير المقام الذي تقترن معه بالمضارع. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي، أداة الشرط مع الماضي مقامها مقام إظهار وقوع المتعلق، إظهار وقوع الحدث. مثلا تقول إذا جاء، إذا جاء هاي إذا اللي هي أداة شرط مع الماضي، كأنك تريد تقول أن المجيء متحقق، بتظهر أن المجيء تحقق، لذلك استعملت الفعل الماضي. فأداة الشرط مع الماضي لها مقام وهو إظهار الوقوع، غير يقول وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. أداة الشرط مع المضارع مثلا تقول إذا يجيء، المقام هو مقام الاستمرار والتجدد. الشرط مع المضارع مقامه الاستمرار التجددي ليس له مع المضارع، وعلى هذا القياس وقوله وارتفاع شأن الكلام يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.